بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف عفى الله عنه في كتابه تزكية النفوس: سموم القلب الأربعة. اعلم أن المعاصي كلها سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه، وهي مسببة لمرض القلب، وإرادته غير إرادة الله عز وجل، وسبب لزيادة مرضه. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله: اعلم أن المعاصي كلها سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه. والمراد بالمرض المرض المعنوي أم الحسي؟ المرض المعنوي. فكل معصية من المعاصي تصدر إنما تعود على القلب بالمرض والسقم، فبحسب نوعها وكمها، بحسب نوعها وكمها. فمن أنواعها ما يمرض القلب مرضا شديدا، ومن أنواعها ما لا يمرضه مرضا شديدا، وكذلك بحسب كمها، أي بحسب صدورها عن صاحبها، بين أن يفعلها مرة وبين أن يظل عاكفا عليها. وابن المبارك هذان البيتان قال فيه: ما رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وقد للتحقيق وقد يورث الذل إدمانها، يعني إذا أدمنها وعكف عليها وداوم عليها سيصاب بالذل. فما هو الدليل على هذا؟ نقول: الدليل القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن العزة والعز ينالان بالطاعة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال الحافظ ابن كثير: أي من أراد العزة فليلزم طاعة الله، فعزة الله فيها. فإذا هذا يعتبر ثوابا وجزاء لمن لزم الطاعة، عكسها إذا لزم المعصية فعكس العز الذل. طيب، قال: وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يعني ليس خير المعنى خير لنفسك عصيانها أي أن تعصيها أنت، وليس خير لنفسك عصيانها أي أن تصدر المعصية منها. نعم.
فمن أراد سلامة قلبه وحياته فعليه بتخليص قلبه من آثار تلك السموم، ثم بالمحافظة عليه بعدم تعاطي سموم جديدة. وإذا تناول شيئا من ذلك خطأ سارع إلى محو أثرها بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية.
كل هذا الكلام لا تأخذه على أن العبد مطالب بتحقيق الملائكية فيه. بعض الناس يقول لك: هذا يا ترى فاش يحكي، فاش يحكي لنا هذا، يتو هذا ما هوش موضوعي ولا واقعي، احنا ترانا بشر ما نش ملائكة، وشكون طالب منك مش تكون ملك أنت؟ هل الله عز وجل طلب من عبادي أن يكونوا ملائكة؟ لو أراد أن يجعلنا ملائكة لخلقنا ملائكة، لو أراد أن نكون ملائكة لجعلنا ملائكة، لكن خلقنا بشرا وكتب علينا الخطأ. ولما كتب صحيح؟ نعم، كتب علينا الخطأ. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، حديث الصحيحين وغيرها. المقصود من هذا الكلام أن يظل الإنسان على وعي وعلى دراية، وأن يكون فقيها بنفسه وحاله، فقيها بنفسه وبحاله. إذا ما أصابه داء عرف كيف يداوي نفسه، عرف كيف يداوي نفسه. الداء لا بد أن يصيبه قليله أو كثيره، لا بد أن يصاب ببعض رشاشه، ولكن الشأن ما هو؟ الشأن المعالجة، فثمة معالجة ووقاية، ثمة وقاية ومعالجة، فالوقاية تقدم على العلاج. فإذا وقع في الوقاية إخلال أو غفل عنها وقدر الله سبحانه وتعالى تلوثا عليك بشيء، فحينئذ تكون فقيها بالعلاج، هذا القصد. ولهذا قال إذا تناول شيئا من ذلك خطأ، نقول خطأ وغيره، قوله إذا تناول شيئا من ذلك خطأ نقول هذا فيه شيء من القصور، خطأ أو عمدا سارع إلى محو أثرها بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، الحمد لله. ما يكفر الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات ويمحو به آثار السيئات كثير ولا قليل. ماحيات الذنوب عند علام الغيوب كثيرة، صحيح ولا؟ الحمد لله. التوبة النصوح منها، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التوبة النصوح بكل شروطها من هذا الذنب، سبب من أسباب محو هذا الذنب. فإذا قال قائل ولو عاد، نقول ولو عاد يمحى الأول، فإذا عاد إليه كتب عليه، ثم يتوب ثم يمحى، وهكذا. وعزتك وجلالك لا أغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال وعزتي وجلالي لا أغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. طيب هذا ماحي من ماحيات الذنوب. الاستغفار بالقلب وباللسان كذلك من ماحيات، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الثالث الحسنات الماحية، الحسنات الماحية، لأن الحسنات كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال أتبع الحسنة السيئة تمحها، فالصلوات الخمس من الحسنات الماحية. أرأيتم لو أن أحدكم على باب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس، الصلوات الخمس ماحية، تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، حتى قال صلى الله عليه وسلم ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تصبحوا، حديث معاذ بن جبل. تحترقون بإيش؟ بالذنوب. طيب إذن هذه من الماحيات الصلوات الخمس، المحافظة عليها بشروطها وأركانها وواجباتها في أوقاتها في بيوت الله تعالى، هذه من الماحيات. الوضوء، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاة إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. فضل من الله، كلها مما يمحو الله به ماذا؟ الذنوب والخطايا. طيب وش آخر؟ الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. هذه من الحسنات الماحية، من الحسنات الماحية. مثال آخر من الحسنات الماحية الشفاعات المدخرة، فقد يدخر الله لعبده شفاعة يجعلها سببا من أسباب مغفرة ذنبه. من الحسنات الماحية الصبر على المصائب، فما يقدره من مصائب ونوائب على عبده فيصبر ويحتسب، فهذه من الحسنات الماحية أم لا؟ هذه من الحسنات الماحية. لا يصيب المسلم أو المؤمن هم ولا غم ولا حزن ولا نصب إلا حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطايا، هذه من الحسنات الماحية أيضا. طيب نعم.
ونقصد بالسموم
الأرض، فالمقصود من هذا إذا زلت القدم وعصى عبد ربه سبحانه وتعالى بعينه أو سمعه أو بصره أو ما أشبه ذلك من جوارحه، بادر إلى التوبة والاستغفار، مع قوة الرجاء والطمع فيما عنده جل في علاه. ثانيا أن يتبع ذلك عملا صالحا، أن يتبع ذلك إيش؟ عملا صالحا بهذه النية أيضا، يستحضر هذه النية. مثلا لو أنه بدر منه معصية من المعاصي، قال كلمة ليست بذلك، فذكر هذه الكلمة وخاف أن تكتب عليه ويؤاخذ بها بين يدينا، فذهب فتصدق بصدقة لهذه الكلمة بالذات. يؤجر، نعم يؤجر ويمحى ذنبه إن شاء الله، يؤجر ويمحى ذنبه. نعم.
ونقصد بالسموم الأربعة فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول المخالطة، وهي أشهر هذه السموم انتشارا وأشدها تأثيرا في حياة القلب.
المراد بالفضول هو ما جاوز الحد الشرعي الذي شرعه الله عز وجل. هذه أربعة أمور: الكلام، النظر، الطعام والمخالطة. الكلام والنظر والطعام والمخالطة، هذه الأمور الأربعة كل إنسان تصدر منه لا بد أن يتكلم، صح ولا؟ الكلام لا بد أن نتكلم، النظر لا بد أن ننظر، والطعام لا بد أن نأكل، والمخالطة لا بد أن نخالط، صحيح ولا؟ لكن فيها، في هذه الأمور الأربعة فيها ماذا؟ فيها قدر مشروع مأذون فيه لا يعود عليك بالمضرة، يبقى على الإباحة، يبقى عليه شيء على الإباحة، وفي ما هو مجاوز للحد فيصل صاحبه إلى الإسراف فيه والفضول. الفضول يعني الزيادة على الحد المشروع، فإذا زاد في نوع من هذه الأنواع أو في كلها دل ذلك على أنه مصاب بسم من سمومها، وهذا السم هو الذي أمرض قلبه، هذا السم هو الذي أمرض قلبه. وقدم رحمه الله أول وأخطر هذه الأشياء الأربعة، وهي فضول الكلام. فضول ماذا؟ فضول الكلام. إيش معنى فضول الكلام؟ ثرثرة، يقول لك فلان يتكلم برشا، وش يتكلم فيش؟ فضول الكلام يعني فيما لا يعني، مش فضول الكلام في الشرع أمار بالمعروف نهاي عن المنكر، لا لا ليس هذا. هذا لو تكلم 24 ساعة لا يتوقف فهو محمود، صحيح ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كثيرا، خطب الناس من صلاة الظهر أو من ضحى النهار حتى صلى بهم العشاء، ويخطب صلي ويرجع يخطب، فحفظ ذلك من حفظه ونسي من نسيه، حديث المشهور. المقصود الكلام الذي لا نفع فيه، بل ربما ضرره أكثر من نفعه، ضرره أكثر من نفعه، هذا ما يسمى بفضول الكلام. هذا من السموم التي تؤثر على القلب وتضره وتمرضه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا كان في لسانه اعوجاجا وليس في لسانه استقامة، فاعوجاج لسانه بالضرورة بالضرورة يؤثر على اعوجاج قلبه. اللسان حينما لا يتنزه العبد به عن قول الإثم من غيبة أو نميمة أو بهتان أو زور أو فحش أو قبح أو ما أشبه ذلك، أو كذب أو ما أشبه ذلك من هذه الأدواء العظيمة من أدوية اللسان وحصادها. نعم.
فضول الكلام. ورد في المسند عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فشرط صلى
الله عليه وسلم. والحديث صحيح، رواه الإمام النسائي وهو مخرج في السلسلة الصحيحة. نعم.
فشرط صلى الله عليه وسلم استقامة الإيمان باستقامة القلب، ثم شرط استقامة القلب باستقامة اللسان. وفي الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
وشوف الإنسان إذا ربى نفسه ودربها، ما تحتاج إلى دربة وتربية، يصير بسم الله ما شاء الله عنده نور في قلبه. يجلس إلى إنسان إذا وجد من كلامه كثرة وثرثرة بلا فائدة، قل له السلام عليكم، تقول له شبيك، يقول لك خير ما قدرتش، راسي رد ليك، صح ولا؟ يكره كثرة الكلام فيما لا فائدة فيه. فيه فائدة، فيه مصلحة للفرد للمجموعة، حتى كلام في الدنيا مش بالضرورة الدين، أنا ما نتكلمه هكا، ما نتكلموش عن أمور شرعية، يعني حتى الأمور دنيوية مما يتعلق بمصالح الخلق، مصلحة نفسه الإنسان ولا مصلحة صاحبه الذي يحدده ولا مصلحة المجتمع عموما، كلام في مسائل اقتصادية، في مسائل كذا، لا بأس. أما الكلام اللي هو ليش لا نفع فيه، لا للدين لا للدنيا، فهذا هو المضر. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وفي حديث معاذ قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما. والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة.
صحيح. اللسان، اللسان عليه التعويل بعد القلب، صح ولا؟ قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. واللسان عظمة أو عضلة، أقول، وانظر هذه العضلة الصغيرة منه ماذا تسبب له؟ قد تسبب له سعادة الدنيا والآخرة أو شقاوة الدنيا والآخرة. وآفات اللسان كثيرة: الغيبة من الآفات، النميمة من الآفات، البهتان والزور من الآفات. شهادة الزور من الآفات أم لا؟ الفحش من القول من الآفات. كل هذا منش من الآفات. العقوق قد يكون باللسان بكلمة واحدة تتركب من حرفين: ولا تقل لهما أف. شوف، كلمة تتزعزع الجبال منها، ولا تقل لهما أف، كل هذا من حصائد الألسنة. نعم.
وفي حديث أبي هريرة: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. أخرجه أحمد والترمذي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وخرجه الترمذي بلفظ: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وقال عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله، من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي ما بين لحييه وفخذيه أتكفل له الجنة. رواه البخاري.
وفي لفظ: من يضمن لي.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمر منه صلى الله عليه وسلم بقول الخير والصمت عما عداه.
ولذلك إذا صمت بهذه النية أجر على ذلك. فالصمت إما أن يصدر عن نية صالحة، وإما أن يصدر عن تعب وكلل. قل لفلان قل إيش بك ساكت، قل لك والله أنا عندي كل قلت. ففرق بين من يمسك لسانه بنية الخوف من أن ينبس بكلمة تضر به، وحينئذ صمته يعتبر عبادة يؤجر عليه، يؤجر عليه. وقد أرشد ابن القيم رحمه الله إلى مسألة مهمة، قال: إذا كنت في قوم ووجدت في نفسك استحسانا للكلام وهم صامتون لا تتكلم، لا تتكلم. وإذا كنت في قوم يتكلمون ووجدت استحسانك للصمت ماذا تصنع؟ فاصمت. فأنت تراقب نفسك دائما. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمر منه صلى الله عليه وسلم بقول الخير والصمت عما عداه. فالكلام إما أن يكون خيرا فيكون العبد مأمورا به، وإما أن يكون غير ذلك فيكون مأمورا بالصمت عنه. وخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. الآثار: دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر رضي الله عنهما فوجده يجبذ لسانه بيده، فقال عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد.
سبحان الله.
وقال عبد الله بن مسعود:
أبو بكر الصديق المشهود له بالجنة خاف على نفسه من حصاد لسانه، هذا الذي أوردني الموارد. ومثل هذا الأثر يسعد به من أعداؤه وخصومه من الروافض، ويقولون: هذه شهادة من نفسي على نفسي أنه كذا وكذا وكذا، والعياذ بالله بما يتنسه الإنسان عن ذكره، عليه من الله ما يستحقون. وهذا كله في سياق اتهام النفس، فاتهام الإنسان نفسه أمر محمود ولا مش محمود؟ وهل الإنسان راضي عن نفسه؟ الله المستعان. إلا أن يتقبلنا الله ويتغمدنا بواسع رحمته. والله لا نعول على شيء، لا على صلوات ولا على عبادات ولا على دعوة ولا على شيء، إلا على ساعة رحمة الله. فإذا المسألة هذه في سياق ذم الإنسان نفسه، يمسك بلسانه. مثلا يقول الإنسان: أنا كريت على نفسي، أنا هو المذنب، أنا المخطئ، غفر الله لي. عيب هذا؟ بالعكس، هم أخذوا مثل هذا ووضعوه في السياق الذي يريدونه. نعم. وقال عبد الله بن مسعود:
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج إلى طول سجن ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لساني.
سبحان الله. هذا عالم القرآن، من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما نزل فليأخذه من ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، يقول على لسانه: أحوج شيء بطول الحبس ما هو؟ اللسان، لسانه، لسان القرآن والذكر. فكيف بهذه الألسنة المتعفنة تبيت وتصبح تفري في لحوم الخلق؟ فلان به، فلان عليه. وربما والعياذ بالله من اتخذ من أهل الصلاح والخير غرضا له في الحياة، هو لا يرتاب أهل الفجور. أهل الفجور لا محل تقدير عنده، هؤلاء يتسموا بارعين في الحياة، ناجحين في المجتمع، شكون همه وداه وشواه في شكون؟ في العلماء. وفي الدعاة وفي أهل الخير وفي أهل الصلاح وفي أهل الطهر وفي دعاة العفة. إذن هو يقوم ويقعد بهم ويبيت ويصبح على لحومهم وأعراضهم، صلى الله السلام والعافية. نعم.
وكان يقول أي ابن مسعود: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وعن أبي هريرة عن ابن عباس قال: إنه بلغني أن الإنسان أراه قال: ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا من قال به خيرا أو أملى به خيرا. وقال الحسن: من عقل دينه ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وأقل آفات اللسان ضررا الكلام فيما لا يعني ويكفي.
انظر قوله: وأقل آفات اللسان ضرر. آفات اللسان، فاللسان ليس له آفة واحدة. قد تجد الرجل يتنزه عن قول الفواحش، لا يتكلم برذيل القول والكلام الفاحش المعروف في الشارع، لأنه يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن، لكن لا يتورع عن أن يقدام شخصا وأن يتكلم في فلان في غيبته فيقدح فيه، فهو يتورع عن شيء، عن آفة، لكن لا يتورع ولا يتنزه عن آفة أخرى. والواجب ترك كل هذه الآفات، يجب أن يتركها كلها. أو تجده مثلا لا هذا ولا هذا، لكنه عنده سب، يسب كثيرا أو شتام كثيرا، قد لا يعتاد لكنه يشتم ويسب، هذا أيضا من الآفات، لم يسلم. أو ربما ليس عنده كل هذا، ليس عنده إلا الكذب، عنده الكذب، لا يعتاد، لا ينمم، لا يشهد زورا، لكن يكذب، يكفي. إذا قال اليوم الفلاني الساعة الفلانية في المكان الفلاني، يتعمد الكذب، يتعمد الكذب ويتعمد ترويج الكذب أيضا، فهذه من الآفات. رغم أنه سلم من آفات كثيرة، لكن هذه الآفة لم يسلم منها، إذن هو غير سالم. إذن اللسان له آفات متنوعة وكثيرة. نعم.
وأقل آفات اللسان ضررا الكلام فيما لا يعني، ويكفي في بيان خطر هذه الآفة قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن.
يعني لا يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه، الشيء الذي لا يعنيك لا تتدخل فيه، لا تتدخل فيه، وهذا بالدربة وتربية النفس. فلان عنده معمل وفلان كذا، ويدخل فيه تفاصيل كيفاش وقتاش وعلاش وش عمل وش دار، هذا كله ينفع؟ لا ينفع، بل يضرك، كلام لا نفع فيه. نعم.
وروى أبو عبيدة عن الحسن قال: من علامة أعراض الله تعالى عن العبد، من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل.
أعوذ بالله.
وقال سهل: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق.
شوف الحسن البصري يقول: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله، عوض أن ينشغل بما يعنيه ينشغل بأحوال الخلق عن أحواله هو. وكثيرون هم في المجتمع على هذه الحال، تجدهم في أحوال مزرية مادية واجتماعية ونحو ذلك، لكنهم شغلوا أنفسهم بأحوال الناس وغفلوا عن أحوالهم. والواجب أن ينشغل الإنسان بخاصة نفسه، وأما بالنسبة لسائر الناس يرجو الخير للجميع ويطلب الستر للجميع ويتمنى السعادة للجميع، هذا هو القلب الذي يكون سالما من هذا الداء. نعم. وهذه
كما ذكرنا أخف آفات اللسان ضررا. ونهيك عن الغيبة والنميمة
آفات اللسان، ليس آفاق اللسان، صح، صلحوه، آفات اللسان.
وهذه كما ذكرنا أخف آفات اللسان ضررا. ونهيك عن الغيبة والنميمة والكلام الباطل الفاحش كلام ذي الوجهين والمراء والجدال والخصومة والغناء والكذب والمدح والسخرية والاستهزاء والخطأ في فحوى الكلام وغير ذلك من الآفات التي تصيب لسان العبد فتفسد عليه قلبه وتضيع عليه سروره ونعيمه في الدنيا وفوزه وفلاحه في الآخرة، والله المستعان.
وأجدر من ينبغي أن يتصف بهذه الصفة، صفة التنزه عن فضول الكلام، هم المنسوبون للعلم والدعوة، هم المنسوبون عن العلم للعلم وللدعوة، أن يكونوا منزهين عن فضول الكلام، ويكونون من أقل الناس كلاما إلا فيما يعني وفيما يصلح وفيما فيه منفعة وخير للفرد أو المجتمع. أما إذا أبصرت إنسانا وهو محسوب على العلم والدعوة لكن لسانه لا يخلو من هذه الآفات، من سخرية أو استهزاء أو جدال باطل أو مراء أو شهادة زور أو كذب أو بهتان أو تزوير للحقائق أو ما أشبه ذلك، فليس فيه خير. هذا يدل على أن علمه ليس بنافع. وقد ابتلينا في الآونة الأخيرة ببعض الناس المحسوبين على العلم ولكن ألسنتهم سلطوها على إخوانهم من أهل الخير والدعوة جرحا وتجريحا وتحميلا لكلامهم ما لا يحتمل، بمجرد أن يسمع الكلمة أو تنقل إليه ربما يكون الناقل صاحب نية فاسدة يريد أن يحط من شأن ذاك المتكلم، فأقول يا شيخ سمعنا فلانا يقول كذا وكذا، ماذا تقولون في من يقول كذا وكذا؟ هو لا يريد الصلح ولا الإصلاح ولا النصح، وإنما يريد الفضيحة ويريد أن ينقص من شأن المتكلم أو المجتهد أو طالب العلم. فهنا القصد سيء أم لا؟ فعوض أن يزجره ويقول له كفها عن هذا، دعك من هذا، انشغل بالعلم النافع، وإذا كان من شيء سنتصل به ونتواصل معه ونناصحه فيما بيننا وبينه وما عرفنا عن الرجل الخير، أو يقول شيء آخر قل لعله له نية أخرى متثبت. لا، يجده تجده قد تلقفها بسرور وفرحة. أنا حذرتكم منه، يجب الحذر منه، هو لا يصلح، هو من أهل البدع، هو كذا، وربما تناول في تجريحه إلى أمور أخرى لا تمت أصلا الموضوع بصلة لا تتعلق بها، وإنما قصده الحط من هذا الشخص ليرفعه من قدره، يريد أن يحط من شخص هذا الإنسان ليرفعه من إيه؟ من قدره، كأنه يقول بلسان الحال دعوكم منه عليكم بي. وهذا كله نتيجة ماذا؟ نتيجة فساد القلب. فساده إنما أتى من فضول كلامه، وإنما أتى من عدم تنزهه من هذه الآفة. نقف على هذا وللحديث بقية إن شاء الله.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف عفى الله عنه في كتابه تزكية النفوس: سموم القلب الأربعة. اعلم أن المعاصي كلها سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه، وهي مسببة لمرض القلب وإرادته غير إرادة الله عز وجل، وسبب لزيادة مرضه. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله: اعلم أن المعاصي كلها سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه. والمراد بالمرض المرض المعنوي أو الحسي، المرض المعنوي. فكل معصية من المعاصي تصدر إنما تعود على القلب بالمرض والسقم، فبحسب نوعها وكمها، بحسب نوعها وكمها. فمن أنواعها ما يمرض القلب مرضا شديدا، ومن أنواعها ما لا يمرضه مرضا شديدا، وكذلك بحسب كمها، أي بحسب صدورها عن صاحبها. بين أن يفعلها مرة وبين أن يظل عاكفا عليها. وابن المبارك هذان البيتان قال فيه: ما رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وقد للتحقيق، للتحقيق، وقد يورث الذل إدمانها، يعني إذا أدمنها وعكف عليها وداوم عليها سيصاب بالذل. فما هو الدليل على هذا؟ نقول الدليل القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن العزة والعز ينالان بالطاعة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال الحافظ ابن كثير: أي من أراد العزة فليلزم طاعة الله، فعزة الله فيها. فإذا هذا يعتبر ثوابا وجزاء لمن لزم الطاعة، عكسها إذا لزم المعصية فعكس العز الذل. طيب، قال: وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. يعني ليس خير المعنى خير لنفسك عصيانها أي أن تعصيها أنت، وليس خير لنفسك عصيانها أي أن تصدر المعصية منها. نعم.
فمن أراد سلامة قلبه وحياته فعليه بتخليص قلبه من آثار تلك السموم، ثم بالمحافظة عليه بعدم تعاطي سموم جديدة. وإذا تناول شيئا من ذلك خطأ سارع إلى محو أثرها بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية.
كل هذا الكلام لا تأخذه على أن العبد مطالب بتحقيق الملائكية فيه. بعض الناس يقول لك: هذا يا ترى فاش يحكي، فاش يحكي لنا هذا، هذا ما هوش موضوعي ولا واقعي، احنا ترانا بشر ما نش ملائكة، وشكون طالب منك مش تكون ملك أنت؟ هل الله عز وجل طلب من عبادي أن يكونوا ملائكة؟ لو أراد أن يجعلنا ملائكة لخلقنا ملائكة، لو أراد أن نكون ملائكة لجعلنا ملائكة، لكن خلقنا بشرا وكتب علينا الخطأ. ولما كتب صحيح؟ نعم، كتب علينا الخطأ. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، حديث الصحيحين وغيرها. المقصود، المقصود من هذا الكلام أن يظل الإنسان على وعي، على وعي وعلى دراية، وأن يكون فقيها بنفسه وحاله، فقيها بنفسه وبحاله. إذا ما أصابه داء عرف كيف يداوي نفسه، عرف كيف يداوي نفسه. الداء لا بد أن يصيبه قليله أو كثيره، لا بد أن يصاب ببعض رشاشه، ولكن الشأن ما هو؟ الشأن المعالجة. فثمة معالجة ووقاية، ثمة وقاية ومعالجة، فالوقاية تقدم على العلاج. فإذا وقع في الوقاية إخلال أو غفل عنها، وقدر الله سبحانه وتعالى تلوثا عليك بشيء، فحينئذ تكون فقيها بالعلاج. هذا القصد. ولهذا قال: إذا تناول شيئا من ذلك خطأ، نقول خطأ أو غيره، قوله إذا تناول شيئا من ذلك خطأ، نقول هذا فيه شيء من القصور، خطأ أو عمدا سارع إلى محو أثرها بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. الحمد لله، ما يكفر الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات ويمحو به آثار السيئات كثير ولا قليل. ها، ماحيات الذنوب عند علام الغيوب كثيرة، صحيح ولا؟ الحمد لله. التوبة النصوح منها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التوبة النصوح بكل شروطها من هذا الذنب، سبب من أسباب محو هذا الذنب. فإذا قال قائل: ولو عاد، نقول ولو عاد، يمحى الأول، فإذا عاد إليه كتب عليه، ثم يتوب ثم يمحى، وهكذا. وعزتك وجلالك لا أغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال وعزتي وجلالي لا أغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. طيب هذا ماحي من ماحيات الذنوب. الاستغفار، الاستغفار بالقلب وباللسان كذلك من ماحيات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الثالث الحسنات الماحية، الحسنات الماحية، لأن الحسنات كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال أتبع الحسنة السيئة تمحها. فالصلوات الخمس من الحسنات الماحية. أرأيتم لو أن أحدكم على باب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درعه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس، الصلوات الخمس ماحية. تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، حتى قال صلى الله عليه وسلم ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تصبحوا، حديث معاذ بن جبل. تحترقون بإيش؟ بالذنوب. طيب إذن هذه من الماحيات الصلوات الخمس، المحافظة عليها بشروطها وأركانها وواجباتها في أوقاتها في بيوت الله تعالى. هذه من الماحيات. الوضوء، ألا أخبركم بما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاة إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فضل من الله، كلها مما يمحو الله به ماذا؟ الذنوب والخطايا. طيب وش آخر؟ الصدقة تطفئ، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. هذه من الحسنات الماحية، من الحسنات الماحية. مثال آخر من الحسنات الماحية الشفاعات المدخرة، فقد يدخر الله لعبده شفاعة يجعلها سببا من أسباب مغفرة ذنبه. من الحسنات الماحية الصبر على المصائب، فما يقدره من مصائب ونوائب على عبده فيصبر ويحتسب، فهذه من الحسنات الماحية أم لا؟ هذه من الحسنات الماحية. لا يصيب المسلم أو المؤمن هم ولا غم ولا حزن ولا نصب إلا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هذه من الحسنات الماحية أيضا. طيب نعم.
ونقصد بالسموم الأربع.
فالمقصود من هذا إذا زلت القدم وعصى عبد ربه سبحانه وتعالى بعينه أو سمعه أو بصره أو ما أشبه ذلك من جوارحه، بادر إلى التوبة والاستغفار مع قوة الرجاء والطمع فيما عنده جل في علاه. ثانيا أن يتبع ذلك عملا صالحا، أن يتبع ذلك إيش؟ عملا صالحا بهذه النية أيضا، يستحضر هذه النية. مثلا لو أنه بدر منه معصية من المعاصي، قال كلمة ليست بذلك، فذكر هذه الكلمة وخاف أن تكتب عليه ويؤاخذ بها بين يدي الله، فذهب فتصدق بصدقة لهذه الكلمة بالذات. يؤجر؟ نعم يؤجر ويمحى ذنبه إن شاء الله، يؤجر ويمحى ذنبه. نعم.
ونقصد بالسموم الأربعة فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول المخالطة، وهي أشهر هذه السموم انتشارا وأشدها تأثيرا في حياة القلب.
المراد بالفضول هو ما جاوز الحد الشرعي الذي شرعه الله عز وجل. هذه أربعة أمور: الكلام، النظر، الطعام والمخالطة. الكلام والنظر والطعام والمخالطة، هذه الأمور الأربعة كل إنسان تصدر منه لا بد أن يتكلم، صح ولا؟ الكلام لا بد أن نتكلم، النظر لا بد أن ننظر، والطعام لا بد أن نأكل، والمخالطة لا بد أن نخالط، صحيح ولا؟ لكن فيها هذه الأمور الأربعة فيها ماذا؟ فيها قدر مشروع مأذون فيه لا يعود عليك بالمضرة، يبقى على الإباحة، يبقى على شيء على الإباحة، وفي ما هو مجاوز للحد فيصل صاحبه إلى الإسراف فيه والفضول. الفضول يعني الزيادة على الحد المشروع. فإذا زاد في نوع من هذه الأنواع أو في كلها دل ذلك على أنه مصاب بسم من سمومها، وهذا السم هو الذي أمرض قلبه، هذا السم هو الذي أمرض قلبه. وقدم رحمه الله أول وأخطر هذه الأشياء الأربعة، وهي فضول الكلام. فضول ماذا؟ فضول الكلام. ايش معنى فضول الكلام؟ ثرثر، يقول لك فلان يتكلم برش، وش يتكلم فيه؟ فضول الكلام يعني فيما لا يعني، مش فضول الكلام في الشرع، أمار بالمعروف نهاي عن المنكر، لا لا ليس هذا. هذا لو تكلم 24 ساعة لا يتوقف فهو محمود، صحيح ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كثيرا، خطب الناس من صلاة الظهر أو من ضحى النهار حتى صلى بهم العشاء، ويخطب صلي ويرجع يخطب، فحفظ ذلك من حفظه ونسي من نسيه، حديث المشهور. المقصود الكلام الذي لا نفع فيه بل ربما ضرره أكثر من نفعه، ضرره أكثر من نفعه، هذا ما يسمى بفضول الكلام. هذا من السموم التي تؤثر على القلب وتضره وتمرضه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا كان في لسانه اعوجاجا وليس في لسانه استقامة، فاعوجاج لسانه بالضرورة بالضرورة يؤثر على اعوجاج قلبه. اللسان حينما لا يتنزه العبد به عن قول الإثم من غيبة أو نميمة أو بهتان أو زور أو فحش أو قبح أو ما أشبه ذلك أو كذب أو ما أشبه ذلك من هذه الأدواء العظيمة من أدوية اللسان وحصادها. نعم.
فضول الكلام. ورد في المسند عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فشرط صلى
الله عليه وسلم. والحديث صحيح، رواه الإمام النسائي وهو مخرج في السلسلة الصحيحة. نعم.
فشرط صلى الله عليه وسلم استقامة الإيمان باستقامة القلب، ثم شرط استقامة القلب باستقامة اللسان. وفي الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
وشوف الإنسان إذا ربى نفسه ودربها تحتاج إلى دربة وتربية، يصير بسم الله ما شاء الله عنده نور في قلبه. يجلس إلى إنسان إذا وجد من كلامه كثرة وثرثرة بلا فائدة قل له السلام عليكم، تقول له شبيك، يقول لك خير ما قدرتش، راسي رد ليك، صح ولا؟ يكره كثرة الكلام فيما لا فائدة فيه. في فائدة، فيه مصلحة للفرد للمجموعة، حتى كلام في الدنيا مش بالضرورة الدين، أنا ما نتكلمه هكا، ما نتكلموش عن أمور شرعية، يعني حتى لو أمور دنيوية مما يتعلق بمصالح الخلق، مصلحة نفسه الإنسان ولا مصلحة صاحبه الذي يحدده لمصلحة المجتمع عموما، كلم في مسألة اقتصادية في مسألة كذا لا بأس. أما الكلام اللي هو ليش لا نفع فيه لا للدين لا للدنيا، فهذا هو المضر. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وفي حديث معاذ قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما. والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة.
صحيح. اللسان عليه التعويل بعد القلب، صح ولا؟ قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. واللسان عظلة أقول، وانظر هذه العضلة الصغيرة منه ماذا تسبب له؟ قد تسبب له سعادة الدنيا والآخرة أو شقاوة الدنيا والآخرة. وآفات اللسان كثيرة، الغيبة من الآفات، النميمة من الآفات، البهتان والزور من الآفات. شهادة الزور من الآفات أم لا؟ ها؟ الفحش من القول من الآفات. كل هذا من إيش؟ من الآفات. العقوق قد يكون باللسان بكلمة واحدة تتركب من حرفين، ولا تقل لهما أف. شوف كلمة تتزعزع الجبال منها، ولا تقل لهما أف. كل هذا من حصائد الألسنة. نعم.
وفي حديث أبي هريرة أكثر ما يدخل الناس النار أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. أخرجه أحمد والترمذي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وخرجه الترمذي بلفظ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وقال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي ما بين لحييه وفخذيه أتكفل له الجنة. رواه البخاري.
وفي لفظ من يضمن لي.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أمر منه صلى الله عليه وسلم بقول الخير والصمت عما عداه.
ولذلك إذا صمت بهذه النية أجر على ذلك، فالصمت إما أن يصدر عن نية صالحة وإما أن يصدر عن تعب وكلل. قل لفلان قل بك سكت، قل لك والله أنا عندي كل قلت. ففرق بين من يمسك لسانه بنية الخوف من أن ينبس بكلمة تضر به، وحينئذ صمته يعتبر عبادة يؤجر عليه. وقد أرشد ابن القيم رحمه الله إلى مسألة مهمة، قال إذا كنت في قوم ووجدت في نفسك استحسانا للكلام وهم صامتون لا تتكلم. وإذا كنت في قوم يتكلمون ووجدت استحسانك للصمت ماذا تصنع؟ فاصمت. فأنت تراقب نفسك دائما. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أمر منه صلى الله عليه وسلم بقول الخير والصمت عما عداه. فالكلام إما أن يكون خيرا فيكون العبد مأمورا به، وإما أن يكون غير ذلك فيكون مأمورا بالصمت عنه. وخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. الآثار: دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر رضي الله عنهما فوجده يجبذ لسانه بيده، فقال عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد.
سبحان الله.
وقال عبد الله بن مسعود:
أبو بكر الصديق المشهود له بالجنة خاف على نفسه من حصاد لسانه، هذا الذي أوردني الموارد. ومثل هذا الأثر يسعل به من أعداؤه وخصومه من الروافض، ويقولون هذه شهادة من نفسه على نفسه أنه كذا وكذا وكذا، والعياذ بالله، بما يتنزه الإنسان عن ذكره عليه من الله ما يستحقون. وهذا كله في سياق اتهام النفس، فاتهام الإنسان نفسه أمر محمود ولا مش محمود؟ وهل الإنسان راضي عن نفسه؟ الله المستعان، إلا أن يتقبلنا الله ويتغمدنا بواسع رحمته. والله لا نعول على شيء، لا على صلوات ولا على عبادات ولا على دعوة ولا على شيء، إلا على ساعة رحمة الله. فإذا المسألة هذه في سياق ذم الإنسان نفسه، يمسك بلسانه. مثل أن يقول الإنسان: أنا كريت على نفسي، أنا هو المذنب، أنا المخطئ، غفر الله لي. عيب هذا؟ بالعكس، هم أخذوا مثل هذا ووضعوه في السياق الذي يريدونه. نعم. وقال عبد الله بن مسعود:
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج إلى طول سجن من ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لساني.
سبحان الله، هذا عالم القرآن. من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما نزل فليأخذه من ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، يقول على لسانه: أحوج شيء بطول الحبس ما هو؟ اللسان، لسانه، لسان القرآن والذكر. فكيف بهذه الألسنة المتعفنة تبيت وتصبح تفري في لحوم الخلق؟ فلان به، فلان عليه. وربما والعياذ بالله من اتخذ من أهل الصلاح والخير غرضا له في الحياة هو لا يغتاب أهل الفجور. أهل الفجور لا محل تقدير عنده، هؤلاء يتسموا بارعين في الحياة، ناجحين في المجتمع، شكون همه وداه وشواه في شكون؟ في العلماء وفي الدعاة وفي أهل الخير وفي أهل الصلاح وفي أهل الطهر وفي دعاة العفة. إذن هو يقوم ويقعد بهم ويبيت ويصبح على لحومهم وأعراضهم، صلى الله السلام والعافية. نعم.
وكان يقول أي ابن مسعود: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وعن أبي هريرة عن ابن عباس قال: إنه بلغني أن الإنسان أراه قال: ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا من قال به خيرا أو أملى به خيرا. وقال الحسن: من عقل دينه ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وأقل آفات اللسان ضررا الكلام فيما لا يعني ويكفي.
انظر قوله: وأقل آفات اللسان ضرر، آفات اللسان، فاللسان ليس له آفة واحدة. قد تجد الرجل يتنزه عن قول الفواحش، لا يتكلم برذيل القول وكلام الفاحش المعروف في الشارع، لأنه يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن، لكن لا يتورع عن أن يغتاب شخصا وأن يتكلم في فلان في غيبته فيقدح فيه، فيتورع عن شيء، عن آفة، لكن لا يتورع ولا يتنزع عن آفة أخرى. والواجب ترك كل هذه الآفات، يجب أن يتركها كلها. أو تجده مثلا لا هذا ولا هذا، لكنه عنده سب، يسب كثيرا أو شتام كثيرا، قد لا يعتاد لكنه يشتم ويسب، هذا أيضا من الآفات، لم يسلم. أو ربما ليس عنده، كل هذا ليس عنده إلا الكذب، عنده الكذب، لا يعتاد، لا ينمم، لا يشهد زورا، لكن يكذب، يكذب. إذا قالك اليوم الفلاني الساعة الفلانية في المكان الفلاني، يتعمد الكذب، يتعمد الكذب ويتعمد ترويج الكذب أيضا، فهذه من الآفات. أم لا، رغم أنه سلم من آفات كثيرة، لكن هذه الآفة لم يسلم منها، إذن هو غير سالم. إذن اللسان له آفات متنوعة وكثيرة. نعم.
وأقل آفات اللسان ضررا الكلام فيما لا يعني، ويكفي في بيان خطر هذه الآفة قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن.
يعني لا يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه، الشيء الذي لا يعنيك لا تتدخل فيه، لا تتدخل فيه، وهذا بالدربة وتربية النفس. فلان عنده معمل، فلان كذا، ويدخل فيه تفاصيل كيفاش وقتاش وعلاش وش عمل وش دار، هذا كله ينفع؟ لا ينفع، بل يضرك، كلام لا نفع فيه. نعم.
وروى أبو عبيدة عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد،
من علامة
إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل.
أعوذ بالله.
وقال سهل: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق.
شوف الحسن البصري يقول: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله، عوض أن ينشغل بما يعنيه، ينشغل بأحوال الخلق عن أحواله هو. وكثيرون هم في المجتمع على هذه الحال، تجدهم في أحوال مزرية مادية واجتماعية ونحو ذلك، لكنهم شغلوا أنفسهم بأحوال الناس وغفلوا عن أحوالهم. والواجب أن ينشغل الإنسان بخاصة نفسه، وأما بالنسبة لسائر الناس يرجو الخير للجميع ويطلب الستر للجميع ويتمنى السعادة للجميع، هذا هو القلب الذي يكون سالما من هذا الداء. نعم. وهذه
كما ذكرنا أخف آفات اللسان ضررا. ونهيك عن الغيبة والنميمة
آفات اللسان، ليس آفاق اللسان، صح، صلحوه، آفات اللسان.
وهذه كما ذكرنا أخف آفات اللسان ضررا. ونهيك عن الغيبة والنميمة والكلام الباطل الفاحش، كلام ذي الوجهين والمراء والجدال والخصومة والغناء والكذب والمدح والسخرية والاستهزاء والخطأ في فحوى الكلام وغير ذلك من الآفات التي تصيب لسان العبد فتفسد عليه قلبه وتضيع عليه سروره ونعيمه في الدنيا وفوزه وفلاحه في الآخرة. والله المستعان.
وأجدر من ينبغي أن يتصف بهذه الصفة، صفة التنزه عن فضول الكلام، هم المنسوبون للعلم والدعوة، هم المنسوبون عن العلم للعلم وللدعوة، أن يكونوا منزهين عن فضول الكلام، ويكونون من أقل الناس كلاما إلا فيما يعني وفيما يصلح وفيما فيه منفعة وخير للفرد أو المجتمع. أما إذا أبصرت إنسانا وهو محسوب على العلم والدعوة ولكن لسانه لا يخلو من هذه الآفات، من سخرية أو استهزاء أو جدال باطل أو مراء أو شهادة زور أو كذب أو بهتان أو تزوير للحقائق أو ما أشبه ذلك، فليس فيه خير. هذا يدل على أن علمه ليس بنافع. وقد ابتلينا في الآونة الأخيرة ببعض الناس المحسوبين على العلم ولكن ألسنتهم سلطوها على إخوانهم من أهل الخير والدعوة جرحا وتجريحا وتحميلا لكلامهم ما لا يحتمل، بمجرد أن يسمع الكلمة أو تنقل إليه ربما يكون الناقل صاحب نية فاسدة يريد أن يحط من شأن ذاك المتكلم، فأقول: يا شيخ، سمعنا فلانا يقول كذا وكذا، ماذا تقولون في من يقول كذا وكذا؟ هو لا يريد الصلح، ولا الإصلاح ولا النصح، وإنما يريد الفضيحة، ويريد أن ينقص من شأن المتكلم أو المجتهد أو طالب العلم. فهنا القصد سيء أم لا؟ فعوض أن يزجره ويقول له كفها عن هذا، دعك من هذا، انشغل بالعلم النافع، وإذا كان من شيء سنتصل به ونتواصل معه ونناصحه فيما بيننا وبينه، وما عرفنا عن الرجل الخير، أو يقول شيء آخر قل لعله له نية أخرى متثبت. لا، يجده تجده قد تلقفها بسرور وفرحة. أنا حذرتكم منه، يجب الحذر منه، هو لا يصلح، هو من أهل البدع، هو كذا، وربما تناول في تجريحه إلى أمور أخرى لا تمت أصلا الموضوع بصلة، لا تتعلق بها، وإنما قصده الحط من هذا الشخص ليرفع هو من قدره، يريد أن يحط من شخصي هذا الإنسان ليرفع هو من إيه؟ من قدره، كأنه يقول بلسان الحال دعوكم منه عليكم بي. وهذا كله نتيجة ماذا؟ نتيجة فساد القلب. فساده إنما أتى من فضول كلامه، وإنما أتى من عدم تنزهه من هذه الآفة. نقف على هذا، والحديث بقي إن شاء الله.